يعني صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في النقطة الثانية أقسام المسألة، فقلنا لها قسمان. القسم الأول اشتراط الاستئمار، القسم الثاني اشتراط الائتمار. وأما عن بيان حكم كل واحد من هذين القسمين فنقول: أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو اشتراط الاستئمار، فذكر المصنف صورا ثلاث لهذا القسم. الصورة الأولى عنوانها الفسخ قبل الاستئمار. كأن يفسخ المشتري عقد البيع قبل أن يستأمر ويستشير الأجنبي. وحكم هذه الصورة بطلان الفسخ، وذلك لأن ثبوت الخيار للمشتري مشروط باستئماره واستشارته للأجنبي، وأن يشير عليه الأجنبي بالفسخ. وأما إذا لم يستشر ولم يستأمر فلا مقتضي حينئذ لثبوت الخيار له حتى يصح منه الفسخ. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عنوانها الفسخ مع أمر المستشار بالإجازة. كأن يستشير المشتري الأجنبية في أمر العقد ويشور عليه بالإجازة وإمضاء العقد، إلا أن المشتري مع ذلك يفسخ العقد ويخالف المستشار. وحكم هذه الصورة هو بطلان الفسخ أيضا، وذلك لسببين. السبب الأول هو أن الغرض من اشتراط الاستئمار هو الالتزام بأمر المشير أو المستشار وليس مجرد الاستئمار. هذا لهون. السبب الثاني، على فرض التسليم بأن الغرض مجرد الاستشارة والاستئمار وليس الالتزام بأمره، فمع ذلك لا يثبت للمشتري حق الفسخ إلا إذا أشار عليه الأجنبي بالفسخ، وأما إذا أمره بالإجازة فلا مقتضي لثبوت الحق أصلا، أي حق الفسخ. ومع عدم المقتضي لثبوت الحق يكون الفسخ باطلا، لأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ولا يؤمر ولا يلزم، ولا يلزم المشتري بالالتزام بأمر المستشار. مع ذلك نقول لا يلزم بذلك، إلا أنه حتى لو كنا مجرد الاستئمار وأنه ليس ملزما بالأخذ بأمره، لكن مع ذلك هذا الفسخ باطل لعدم ثبوت المقتضي وهو لا، وهو حق الفسخ، لأن هذا الحق بالفسخ إنما يثبت متى؟ إذا أمر المستشار. فإذا أمر المستشار بالفسخ حينئذ يثبت شرعا حق الفسخ للمشتري، مع عدم أمره لا يثبت هذا الحق، لأنه القضية من الأصل مشروطة، بعتك بشرط أن تستأمر فلان، فإذا أمرك بالفسخ يثبت لك الحق، لكنه لم يأمر بالفسخ إنما أمر بالإمضاء، فلا يثبت للمشتري حق الفسخ، ففسخه لغو حينئذ. إن شاء الله غير واضح بعد.
إذا المشتري اشتراط الاستئمار وكان الغرض مجرد الاستئمار،
ما المانع؟ ما المانع من
شنو؟ من ثبوت حق الفسخ، استأمر بخالد ما خالد.
لا، القضية هي هكذا، احنا نفرض المسألة هك، وإلا إذا ثبتنا الخيار منها بعد جهنم. لا، الفرض للمسألة هكذا، إنه ترى البائع يقول له أنا قبلت أن تستأمر فلان، لكن ترى ما يثبتك الخيار من الآن، لا، إذا أمرك بالفسخ حينئذ يثبتك الحق، بحيث لو قال لك تجيز ما لك حق تفسخ هكذا. لذلك قلنا المسألة لها قسمين، 20 قسم. هذه صورة ذكرها في المن، ما ذكرها؟ الإيرواني، لكن كلام المصنف ليس عن هذا، إن شاء الله غير واضح، تقدم لجنة وتأخر أخرى. خب جيد، الصورة الثالثة أمر المستشار بالفسخ، عنوانها أمر المستشار بالفسخ، كأن يستشير المشتري الأجنبية فيشور عليه بالفسخ. وحكم هذه الصورة أنه لو فسخ المشتري
بناء على مشورة الأجنبي ففسخه صحيح في محله عن أهله. وأما إذا لم يفسخ فهل يجب عليه الفسخ تكليفا أو لا يجب عليه ذلك؟ والجواب بأنه لا يجب عليه تكليفا أن يفسخ العقد، بل أقصى ما ثبت له بمشورة الأجنبي حق الفسخ، ولا دليل على أنه يجب عليه تكليفا أن يفسخ. وإن شئت قلت مزيد بيان، مزيد بيان ذكره المصنف بأنه إما أن يكون كل من البائع والمشتري راضيين بالعقد وممضيين له ولا رغبة لهما في الفسخ، أو يكون البائع له رغبة في الفسخ. فإن كان كل من المتعاقدين راغبا في إمضاء العقد فالعقد إذن ماضي، ولا دخل للأجنبي في إلزامه في إلزام أحدهما به، ما دام هما راغبان في العقد وعن تراض منهما فالعقد نافذ. وأما إذا كان البائع يريد الفسخ لكن المشتري لم يفسخ، فحينئذ يثبت للبائع خيار تخلف الشرط، لأنه اشترط على المشتري: أيها المشتري، بعتك الدار بشار أن تستشير الأجنبي، فإن أشار عليك تفسخ. فأشار عليه بالفسخ ولم يفسخ، فحينئذ يثبت للبائع خيار تخلف الشرط وله أن يفسخه. إذن إما أن الطرفين راضيان بعد يمضي العقد ولا دخل للأجنبي، أو أن البائع يريد الفسخ لكن المشتري لم يأخذ بحقه ويفسخ، فيثبت حينئذ للبائع خيار تخلف الشرط فله أن يفسخ العقد نفسه. واضح. والمتحصل من كل ما تلوناه يا مولانا ومرتجانا بأنه الأجنبي لا ربط له بالعقد إطلاقا، إنما يثبت الحق للمستشير إذا أشار عليه الأجنبي بالفسخ. فإن لم يفسخ ثبت خيار تخلف الشرط للآخر، إن أراد الآخر أن يفسخ فيثبت خيار تخلف الشرط. هذا كله بالنسبة لحكم القسم الأول بالصور. سلام، انتبه مولاه. وأما بالنسبة لحكم القسم الثاني وهو اشتراط الائتمار للاستئمار، يعني إذا أمر ولو ابتداء يعمل بأمره، فهنا أيضا تأتي الصور الثلاث: حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة. ونشير لها سريعا. الصورة الأولى عنوانها الفسخ بدون الائتمار.
نفس الحكم
أيضا. إيه نعم. الفسخ بدون الائتمار كأن يفسخ المشتري العاق قبل أن يأمره الأجنبي بالفسخ. وحكم هذه الصورة بطلان الفسخ لعدم ثبوت الحق أصلا حيث لم يأمره الأجنبي، فلا حق له بالفسخ. واضح. الصورة الثانية عنوانها الفسخ مع أمر الأجنبي بالإجازة. وحكم هذه الصورة أيضا بطلان الفسخ لنفس السببين المتقدمين. السبب الأول أنه إنما يثبت له الحق، أو لسبب واحد يكفينا، لسبب واحد وهو أن الحق إنما يثبت له بعد الأمر، ومع عدم الأمر فلا حق له في الفسخ من الأصل. الصورة الثالثة عنوانها أمر الأجنبي بالفسخ. أمر الأجنبي بالفسخ. وحكم هذه الصورة إن فسخ المشتري ففسخه في محله، لأنه قد أمر بالفسخ فله الحق، فإذا فسخ فله ذلك. وأما إذا لم يفسخ ورضي أيضا البائع فلهما ذلك، فالعقد صادر عنهما وعن تراض منهما، وهو صحيح ولا وجوب للفسخ تكليفا، إنما غاية ما يثبت حق، حكم وضعي لا حكم تكليفي. وأما إذا كان البائع راغبا في الفسخ إلا أن المشتري لم يفسخ، فحينئذ يثبت للبائع خيار تخلف الشرط فيكون قادرا على فسخ العاق. هذا كله بالنسبة للنقطة الثانية. لكنه لا 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 مشكلة. يعني أنه العقد متحقق، العقد واقع خارجا، بعد كيف يبطل؟
هو شرط أن يكون الخيار للأجنبي.
لا يا مو شرط الخيار، يستأمر يستشير.
الإجارة جاءت
بالفسخ ولم يفسخ، ما الذي يبطل؟ العقد مجرد أنه قال له أشير عليك أن تفسخ يبطل العقد؟
يثبت له حق
الفسخ. تقول لماذا لا يلزم بالأخذ برأيه؟ نقول لا دليل على الوجوب التكليفي.
بالصورة الثانية.
بالصورة الثانية
هو
أمر
بالإجازة.
وهو فسخ.
قلنا بالبطلان.
إيه بطلان فسخ. لأنه أصلاً ما له حق الفسخ. إنما يثبت له الحق شرعاً الحكم الوضعي إذا أشار إليه الأجنبي بالفسخ، لكنه لم يشر إليه بالفسخ فلا حق أصلاً، ما في مقتضي أصلاً للفسخ. ما في حق. أما في الصورة الثالثة في حق لكنه لم يعمل به. واضح جزماً قطعاً. الحمد لله. النقطة الثالثة والأخيرة، هل يشترط مراعاة ال مستشار للمصلحة أو لا؟ يوجد قولان في ذلك. القول الأول اشتراط مراعاة المصلحة، أي بأنه لا بد على الأجنبي أن يشورا بما فيه مصلحة المشترك، وهو المشتري مثلا. والمقصود بالاشتراط ليس الحكم التكليفي، إنما المقصود الحكم الوضعي، يعني ليس فقط واجب عليه تكليفا، بل أصلا لا تصح شرعا مشورته إلا إذا كان فيها المصلحة، كما بين ذلك الإيرواني. الإيرواني قال ترى المقصود الحكم الوضعي، يعني أصلا لا تصح المشورة شرعا إلا إذا كان فيها مصلحة، مو أنه يجب عليه تكليفا فقط، كما في الحاشية الجزء الثالث صفحة 97. ويمكن أن يستدل لذلك بدليلين، الدليل الأول التبادر، وهو الذي أشرنا له في المسألة السابقة، مولاي تبادر انصراف شيء واحد، مو بكرة بعد تجي، مقصود التبادر انصراف ما هو الفرق بينهما، لا هاي هي بعد 60 مرة تبادر شو انصراف، تبادر انصراف، تبادر، وتعيد السؤال مولاي. خوف على كل حال، لا بأس من الأعلام، مقبولة من الأعلام، لا نعم للفائدة لكم يعني، مو لا على كل حال، لا بأس. خوف إيه نعم أحسنتم، يعني في هذه المسألة لا فرق، وإلا قطعا في فرق، لذلك الأعلام ما يصيرون عبث. نعم التبادر المقصود به ها هنا هو، والانصراف شيء واحد، أما في الوضع لا، التبادر علامة الحقيقة شيء، والانصراف شيء آخر الذي يكون بسبب كثرة الاستعمال لكن لا يكشف عن الوضع، وهو الذي نأخذه هذه الأيام في الكفاية في الأصول. أحسنتم، نعم نحن، لأنه المشكلة هو أين وقع، يأتي الخيارات يعطونه الشيء، يأتي الكفاية يعطونه الشيء، قال أين أنا على كل حال. نعم لا بس كيف هنا يعني في هذا المطلب التبادر والانصراف شيء واحد. خب الله يسلمك. المقدمة الأولى وتقريب الدليل، المقدمة الأولى وهي أن المتبادر عرفا من اشتراط الاستئمار من الأجنبي هو اشتراط الاستئمار لأجل الأخذ بالمصلحة المجهولة والتي يعلم بها المستأمر يعني المستشار، هذا بحسب مناسبة الحكم والموضوع، وهذا بحسب القرائن الحالية والمقالية، فإن مقصود الشارط إنما يريد أن يأخذ بما فيه المصلحة لا مجرد الاستشارة ولو كان في ذلك المفسدة، هذا أولا. ثانيا بما أن مقصود الشارط من هذه الاستشارات معرفة ما فيه المصلحة، يتقيد الشرط أي شرط الاستشارة بأن تكون الاستشارة بما فيه المصلحة وليس بما فيه المفسدة، أو لا مصلحة ولا مفسدة، فيشمل هذا الشرط المقيد ضمنا بما فيه المصلحة عموم المؤمنون عنده شروطهم، والنتيجة هي لا بد من مراعاة المصلحة في صحة المشورة ونفوذها، وهذا نفس الدليل الذي سبق أن أشرنا إليه. وأحسن كيف؟ الدليل الثاني الأمانة، الأمانة وتقريب ذلك أولا بأن المستأمر يعني المستشار يعتبر أمينا، هذا أولا. ثانيا مقتضى الأمانة أن المستشار يشور بما فيه المصلحة، والنتيجة لزوم مراعاة المصلحة. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بنفس ما تقدم من أنه لا دليل على أن المستشار يعتبر أمينا شرعا، إنما مستشار، أما أمين من عين. وأما القول الثاني وهو عدم اشتراط مراعاة المصلحة، هذا القول الثاني. القول الثاني الآن انتهينا من القول الأول بدليلين. القول الثاني عدم اشتراط مراعاة المستأمر للمصلحة، فيمكن الاستدلال على ذلك بالإطلاقات، يعني إطلاقات أدلة الشروط. فإن مقتضى الإطلاق في المؤمنون عند شروطهم صحة هذا الشرط مطلقا، سواء كان المشورة بما فيه المصلحة أو بغير ذلك. وهذا الذي قلنا فيما سبق، الأصل لفظيا وأصلا عمليا، يعني أصالة البراءة. فنفس الدليل الذي ذكرناه في المسألة السابقة، الأصل سواء بتقريبين، الأصل العملي، الأصل اللفظي والأصل العملي، يأتي في المقام. والمتحصل إن قلنا بوجود ارتكاز أحسنتم أو انصراف أو تبادر أو قرينة، ما شئت فعبر بها ونعمة. وأما لو شككنا في ذلك فمقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي عدم لزوم مراعاة المصلحة. تمت المسألة، طبق العبارة. قال مسألة يجوز لهما، يعني للبعض المشتري، اشتراط الاستئمار، يعني بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبية. يعني البائع يقول للمشتري بعتك بشرط أن تستشير فلان، إن أشار عليك تفسخ في أمر العقد. ها خب، يجوز، بين الدليل على الجواز في الدرس السابق. خب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أقسام المسألة، ذكر قسمين. القسم الأول اشتراط الاستئمار، القسم الثاني اشتراط الائتمار. فيأتمر بأمره، هذا القسم الأول. القسم الثاني أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء. وعلى الأول، يعني القسم الأول اشتراط الاستئمار، الآن قلنا فيها صور ثلاث. من وين جبت هالصور؟ من وين مولاي؟ من وين؟ لاحظ الصور، دقق. صورة الأولى، فإن فسخ المشروط عليه، يعني المشتري مثلا بحسب المثال الذي مثلنا به، من دون استئمار لم ينفذ، يعني فسخ من دون أن يستشير أصلا، لم ينفذ. هذه الصورة الأولى وبينا الدليل عليها. الآن الصورة الثانية، ولو استأمره فإن أمره بالإجازة، قال لا أجز العقد أمضه، لم يكن له الفسخ قطعا. لو فسخ فسخه باطل. لماذا؟ لسببين. من وين جبت السببين؟ السبب الأول، إذ الغرض من الشرط ليس مجرد الاستئمار بل الالتزام بأمره، هذا الغرض، مجرد يستشير حتى يأخذ بأمره ورأيه. السبب الثاني وهو المهم، هذا العمدة في الاستدلال، خلك من أنه كذا، مع أنه لو كان الغرض يعني سلمنا أن الغرض مجرد الاستشارة بس مو ملزم يأخذ برأيه، هذا المهم. مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك يعني مجرد الاستشارة ولا يلزم بالأخذ بمشورته لم يوجب ذلك أيضا، لم يوجب ذلك أيضا ملك الفسخ، يعني ما له حق الفسخ، لأن الحق إنما يثبت إذا أمر، وإلا قبل الأمر فلا حق. الآن الصورة الثالثة مولاي، وإن أمره بالفسخ، الأجنبي قال لا يفسخ العقد، وإن أمره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ. إذا فسخ هذا ما أشار له، لكن واضح بعد إذا فسخ بناء على الأمر في محل عن أهله، لكن إذا ما امتثل وإن أمره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ، يعني تكليفا ما يجب لكنه حق وضعا، بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ، يعني الحكم الوضعي يثبت وهو حق الفسخ، أما الحكم التكليفي لا، إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه تكليفا، لا معنى لأنه يجب عليه الفسخ تكليفا. أما هذا القول إن هذا وإن شئت قلت، أما مع عدم رضا الآخر بالفسخ يعني البائع، فكل من البائع والمشتري راغبان في العقد، فلا أحد يرغب في الفسخ، فواضح بعد العقد منهما ولهما، إذ المفروض أن الثالث الأجنبي لا سلطنة له على الفسخ، والمتعاقدان لا يريدان الفسخ الحمد لله. وأما هذا الشق الثاني مع طلب الآخر يعني البائع للفسخ، فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر وهو المشتري راجع إلى حق لصاحبه عليه، يعني لو لم يفسخ يثبت خيار تخلف الشرط للبائع، هذا الحق راجع إلى حق لصاحبه عليه، فإن اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحق عرفا، يعني عرفا يثبت له حق وخيار تخلف الشرط، فمعناه سلطنة صاحبه يعني البائع على الفاسخ، فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرط لكل منهما على صاحبه، يعني كل واحد شرط على الثاني حقيقة، المشتري شرط أنه يستأمر، البائع بالارتكاز ترى شوف إذا ما نفذت أمرك ترى يفوت الحق، فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرط لكل منهما على صاحبه، فالمشتري شرط الاستئمار والبائع شرط أنه ينفذ، بحيث لو لم ينفذ يثبت له خيار تخلف الشرط. والحاصل مولاي أن اشتراط الاستئمار من واحد منهما على صاحبه ماذا يقتضي؟ إنما يقتضي ملكه للفسخ. كيف؟ أحسنتم، ممتاز ممتاز مولاي. نعم، إذا أذن له الثالث المستأمر يعني غاية ما يثبت الحكم الوضعي، واشتراطه لكل منهما على صاحبه، ها يعني إذا كل واحد اشترط قال البائع أنا استشير فلان، المشتري قال أنا استشير فلان، أيضا نفس الشيء ما في فارق، سواء كان الشرط واحد أم كان الاثنان لا يضر، واشتراطه لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسق عند الإذن. ومما ذكرنا في حكم القسم الأول بالصور الثلاث مولاي يتضح حكم القسم الثاني، القسم الثاني وهو شرط الائتمار، وهو الائتمار بأمره الابتدائي بالصور الثلاث التي بيناها وتلوناها، فإنه إن كان شرطا لأحدهما هذا ملك الفسخ لو أمره به، إذا كان الاثنان قد شرطا يثبت للاثنين عند أمر أجنبي، وإن كان لكل منهما ملكا كذلك، يعني إذا إذا الأجنبي أمر البائع للبائع أن يفسخ، أمر المشتري للمشتري أن يفسخ. النقطة الثالثة، ثم في اعتبار مراعاة المستأمر يعني الأجنبي للمصلحة وعدمه وجهان، أو لا أوجههما العدم، ها العدم، لكن إن لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية. أما لو كنا متبادر بحسب القرائن أنه المصلحة بعد خلاص يتعين على الأجنبي مراعاة المصلحة. إذن دليلان، إما دليل التبادر أو دليل الأمانة، إما دليل التبادر على اشتراط مراعاة المصلحة أو دليل الأمانة نفس الأدلة السابقة. وأما دليل عدم مراعاة المصلحة فهو الأصل لفظيا أو عملي، وهذا كله تقدم تكرار، ما عندنا شيء جديد. مسألة
هذه المسألة عن
هو
الفرض والهي الابتداء، ما هي الروايات
هذه المسألة؟ يعني فيها مستوي نعم، الآن أبيعك الكتاب، أقول بعتك الكتاب بدرهم بشرط أنني أستشير فلان، إذا أشار لي أن أفسخ لأنني مغبون إنه سترتفع قيمة الكتاب بعد سنة أفسخ، وأنت قلت قبلت واستشرت فلان وقال لي افسخ العقد فلي أن أفسخ. هذا واقع عرفا، كثير ما يشترطون، أبي عقدك بشرط بس تشير فلان تعال، ولو أشار علي أفسخ العقد. هذا واقع بشكل كبير، ما حاجة للروايات، يكفينا العمومات. المسألة السادسة ما قبل الأخيرة، وهي من أطول المسائل، جهز نفسك. عنوانها أكو مولاي أكو ليش عنوانها بيع الخيار، بيع الخيار. اليوم ما شاء الله جنبته لا. المسألة فيها عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد من بيع الخيار؟ أفاد المصنف بأن من صغريات خيار الشعر ما يسمى في الفقه ببيع الخيار أو البيع الخياري، والمقصود به هو أن يبيع شيئا، أن يبيع البائع شيئا ويشترط على المشتري الخيار لنفسه مدة، فإن رد الثمن على المشتري يفسخ العقد، وإن لم يرد الثمن على المشتري في هذه المدة فالعقد لازم لا رجوع فيه. كما بالمثال يتضح بعد لمن لم يتضح له، كما لو قال البائع للمشتري، هذا الكتاب معك من أول السنة إلى آخر السنة، بعتك الكتاب بدرهم بشرط أنني إذا أرجعت لك الدرهم خلال شهر أفسخ العقد ويرجع كتابي إلي. فقال المشتري قبلت، وهذا البيع متعارف ودلت عليه الروايات بعد، فيأتيك إن شاء الله. خب، إذن هذا هو المقصود من البيع الخياري، أن يبيع البائع سلعته ويشترط إذا أرجع الثمن على المشتري يرجع إليه المبيع. النقطة الثانية، الأدلة على صحة البيع الخياري. ذكر المصنف دليلين. الدليل الأول هو الإجماع المنقول عن غير واحد من الأعلام كالعلامة الحلي في التذكرة، حيث قال وهو جائز عندنا، وظاهره الإجماع كما في الجزء الأول صفحة 521 وكذلك ادعاه المحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء الرابع الصفحة 293، وفي مفتاح الكرامة سيد العاملي الجزء الرابع صفحة 565. خب، ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولا إجماع منقول بخبر الآحاد، ثانيا محتمل المدركية، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني النصوص، ويمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول النصوص العامة من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان، المؤمنون عنده شروطهم، بتقريب أولا مقتضى الإطلاق في قوله المؤمنون عند شروطهم هو صحة اشتراط الفسخ برد الثمن، صحة اشتراط البائع الفسخ فسخ العقد برد الثمن على المشتري كما هو مقتضى الإطلاق. ثانيا إن هذا الشرط ليس مخالفا للكتاب ولا للسنة ولا محللا لحرام ولا محرما لحلال، إذن فالمقتضي موجود وهو الإطلاق، والمانع وهو الاستثناء مفقود، والنتيجة صحة اشتراط الفسخ برد الثمن على المشتري. القسم الثاني النصوص الخاصة، وأشار المصنف لأربعة منها، جهز نفسك غدا لها، وسنسألكم غدا غد عن رأيكم الشريف في أبي الجارود، هل هو ثقة أو ضعيف؟ ما تجي تقول قال سيد أخوي هذا انتهى زمانه، ولا أريدك إيه رأيك الشريف، هل أبو الجارود زياد بن المنذر ثقة أو ضعيف؟ إذا تجيني وتقول قال بلال وعلم، أقول مسامحة ما مقبولة منك، خلاص علمناك سنة ماضية كاملة قاعدين نعيد ونزيد، نريد نشوف ثمرة ولا بعد سلامة، نسألكم الدعاء. غدا تأتي برأيك الشريف زياد بن المنذر ثقة أو ضعيف، إذا توثق ليش، إذا الضعف ليش، ما تجي تقول قال سيد أخوي، انتبه والحمد لله رب العالمين.